عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الأمر الثالث من أمور أحكام العقد المجاز من قبل المالك الأصلي في البيع الفضولي، وخلاصة ما ذكرناه في هذا الأمر الثالث هو: إذا بعت أنا البائع الفضولي في مثالنا السابق، إذا بعت كتاب زيد إلى عمر بيعا فضوليا ثم تعددت البيوع، يعني عمر الذي اشترى الكتاب باع الكتاب بمن؟ باع الكتاب بشيء آخر، وباع ما هو شيء آخر باعه بآخر، وهكذا. والدينار الذي كان ثمن للكتاب عليكم السلام، والدينار الذي كان ثمن للكتاب أيضا تعاملنا به تعاملات متعددة. والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ذكر مثال على أن الفضولي قد باع عبد زيد إلى عمر، وعمر باع العبد بفرس، وبيع الفرس ما أدري بدينار، وهاي الحالة نفس الحالة هنا بالحاضش بالحاضر الثمن ما أدري بكتاب، وعملية تسلسلت سلسلة للثمن وسلسلة للمثمن، تصرفات متعددة. ثم علم المالك بأن عبده قد بيع بفرس، والفرس بكتاب، والكتاب بدينار، وصارت عملية ماذا؟ عملية نقل وانتقال متعددة. قلنا جاز للمالك أن يجيز الأول، جاز أن يجيز الثاني، جاز أن يجيز الأخير الوسط، ماكو مشكلة. بس أكو تفصيل بين أن يجيز التصرفات المتعلقة بالمثمن وبين أن يجيز التصرفات المتعلقة بالثمن. إذا أجاز التصرفات المتعلقة بالمثمن، إذا أجاز الوسط من حق يجيز الأول من حق يجيز الأخير، بس إذا أجاز الوسط صح الوسط وما بعده ولا يصح ما قبله. أما لو أجاز الوسط بلحاظ المعاملات المتعددة في الثمن، تصرفات الثمن المتعددة أجاز الوسط، فقد جاز الوسط وما قبله ولا يصح ما بعده، هذا أيضا وضحناه. بعدين وصل بنا الكلام إلى إشكال، هذا الإشكال أشار إليه العلامة رحمه الله، ووضح هذا الإشكال بعض الفقهاء الذين جاءوا بعد العلامة رحمه الله كفخر المحققين والشهيد الأول عليهما الرحمة. حاصل الإشكال يقولون هذا الكلام الذي مر فيما سبق نحن معه، إن عبد زيد إذا بيع بيعا فضوليا إلى عمرو بفرس، والعبد اتصرفوا به والفرس اتصرفوا به، فإذا علم زيد من حق أن يجيز التصرف الأول أو الثاني أو الثالث أو الوسط أو الأخير، هذا واضح. ولكن يوجد عندنا إشكال على صورة، حاصل الصورة إن المشتري الذي اشترى من البائع الفضولي يعلم بأن البائع الفضولي غاصب، كلامنا في صورة أن الذي باع العبد بفرسين هو باع فضولي، وبعد شنو بعد؟ وغاصب. والمشتري الذي اشترى من هذا البائع الفضولي يعلم بأن البائع الفضولي غاصب. هنا عندنا مشكلة، هنا عندنا مشكلة. وقربنا صورة المشكلة بما وضحناه في درس البارحة، فقد نقلنا في درس البارحة كلام للشيخ قطب الدين البويهي رحمه الله. الآن أريد نكمل عبارة الفقهاء الذين وضحوا أصل إشكال، وإن كانت العبارة مختلفة بس ترى المعنى واحد، المعنى واحد بما وضحناه فيما سبق. لذلك الآن أريد نكمل تطبيق العبائر. وقال الشهيد الأول رحمه الله في محكي الحواشي، عند حواشي على بعض الكتب الفقهية، حاشي عن إرشاد، حاشي عن قواعد، فينقل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ينقل كلام الشهيد الأول رحمه الله في حواشيه، ينقلها عن من؟ عن كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العامدي رحمه الله. وقال في محكي الحواشي: إن المشتري، من هو المشتري؟ عمرو الذي اشترى العبد ودفع الفرس، اشترى العبد من البائع الفضولي الغاصب، اشتراه بفرس. إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع، من هو البائع؟ الفضولي الغاصب. يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، فأنا البائع الفضولي الغاصب وزيد مالك العبد وعمر مالك الفرس، أخذت العبد غصبا من زيد وبعت العبد فضولا إلى عمر، بعت العبد فضولا إلى عمر بيعا فضوليا بفرس، وعمر يعلم بأنني غاصب ودفع إلي الفرس. يقول هنا أنا عمر دفع الفرس إلى زيد ودفع الفرس إلى الغاصب، إلى الغاصب. عمر سلط زيد على الفرس، لو سلط الغاصب، سلط الغاصب ما دفع الفرس إلى صاحب أو إلى مالك العبد، بل دفع الفرس إلى غاصب العبد. فقال يكون مسلطا للبائعي الغاصبي على الثمن، فلا يدخل في ملكي رب العين. فالفرس بعدما سلط المشتري، سلط الغاصب على الثمن، لم يدخل الثمن في ملك زيد صاحب العبد مالك العبد، لا يدخل في ملكه. يعني زيد قاعد في بيته قال أخذ عبدي ولم أقبض الثمن، غصب عبدي ولم أقبض الثمن، لا يحق لعمر أن يقول لقد قبضت الثمن إلى الغاصب. إلى وين شنو العلاقة؟ أنت قبضت الثمن إلى الغاصب، أنا شنو العلاقة؟ فقد سلطت الغاصب على فرسك، مو سلطت الغاصب على شنو؟ على فرسي أنا، لأن الفرس ليس ثمنا للعبد، وإنما الفرس قد دفعته للغاصب وتعلم بأنه غاصب. قال: فحينئذ إذا اشترى به، يعني إذا اشترى البائع الفضولي الغاصب اشترى به، به منه؟ به بالثمن بالفرس. فحينئذ إذا اشترى البائع بالثمن متاعا فقد اشتراه لنفسه. إذا أخذ البائع الغاصب الفرس واشترى به كتاب، من الكتاب؟ للغاصب. ليش للغاصب؟ لأن الغاصب عندما أخذ الفرس اشترى الكتاب لنفسه. زين الغاصب من أين جاءه الفرس؟ لأن مالك الفرس وهو عمر هو الذي سلطه على الفرس. ولا يمكن لنا أن نعتبر الفرس ثمن للعبد، لا يمكن لنا أن نعتبر الفرس ثمن للعبد. جيد. قال فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع. من البائع؟ البائع الثاني. يعني أنا لما أخذت الفرس ورحت اشتريت به كتاب، نعتبر الفرس تالف لو موجود؟ تالف. شلون تالف؟ لأنه استبدل به. من استبدل؟ استبدل بكتاب. هذا إتلاف الفرس مأذون فيه من قبل عمر، لأن عمر هو الذي أعطاني الفرس بإرادته، مو مقصود، بإرادته أعطاني الفرس، سلطني على الفرس، وأنا اشتريت بالفرس كتاب فأتلف الفرس، تحول إلى كتاب. قال وأتلفه عند الدفع إلى البائع، يعني البائع الجديد، يعني بائع الكتاب، فيتحقق ملكيته، يعني ملكية البائع الفضولي الغاصب للمبيع. فالكتاب ملك من؟ ملك البائع الفضولي الغاصب، وليس الكتاب ملك زيد صاحب العبد مالك العبد، ما العلاقة. فعلم المشتري بالغصبية يمنع منين؟ يمنع من أن زيد له حق أن يجيز هذا البيع الثاني. يا بيع، بيع الفرس بالكتاب، بيع الفرس بالكتاب، يعني ما يصير، لأن الكتاب للغاصب، الكتاب للبائع الغاصب الفضولي. فعلي أساس يجي زيد يقول أنا أريد أجيز هذا البيع أو هذا الشراء، نقول ليس لك حق لا في الإجازة ولا في غيره. قال فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا بهذه الصورة، في صورة معرفة المشتري بالغصب، لصيرورته، صيرورة من؟ صيرورة الثمن ملكا للبائع. يا بائع فضولي، وإن أمكن إجازة البيع مع احتمال عدم نفوذها أيضا. يقول النفوذ، نفوذ الإجازة ما متصور، يعني أن زيد يجيز هذا البيع، يقول هذا لا نتصوره. من تصوره؟ جيد. يقول وحتى لو قلنا بأن الإجازة ممكنة، لأن الغاصب الذي أعطى العبيد وأخذ الفرس وباع الفرس وأخذ الكتاب قد يتنازل عن الكتاب، قد يتنازل، يقول اخذوه، قد يقول مع ذلك إذا تصورنا الإمكان هذا ليس بالضرورة نتصور الحدوث أيضا، قد يكون ممكن ولكن ليس بحاجة، فقد تكون الإجازة من قبل زيد ممكنة ولكنها ماذا؟ ولكنها ليست نافذة ولا أثر لها. قال فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا للبائع، وإن أمكن إجازة البيع مع احتمال عدم نفوذها أيضا، حتى لو كانت ممكنة فهي ليست بنافذة. لأن لماذا؟ قال لأن ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمنا. ما دفعه من الذي ما دفعه؟ يعني لأن المشتري الذي يعلم بأن البائع غاصب دفع له الفرس ويعلم بأنه غاصب وسلطه على الفرس وسلطه على إتلاف الفرس، فلا يمكن أن يكون الفرس ثمنا للعبد، لأن ما دفعه المشتري إلى الغاصب كالمأذون للغاصب في إتلافه، فلا يكون الفرس الثمن، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا. هو مو ثمن الإجازة، عندها قدرة أن تجعله ثمنا؟ كلا، ما لم يكن ثمنا في الأصل لا يمكن أن يكون ثمنا بسبب الإجازة. فصار الإشكال في صحة البيع وفي التتبع. يقول أصل البيع من يقدر يصححه، والتتبع نفس الحال. شنو يعني التتبع؟ يعني البيوع الأخرى على الثمن والمثمن، البيع الثاني الثالث الرابع الأول الوسط الأخير، قال إن كل من يقدر يصححه. هذا واضح جيد. ثم قال، يعني ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: إنه يلزم من القول ببطلان التتبع، بطلان إجازة البيع في المبيع، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. زين، إذا فرضنا أن الفرس لا يمكن أن يكون ثمنا للعبد، خيروح الفرس، خيروح، نعتبر المشتري دفع الفرس إلى البائع الفضولي الغاصب كهدية، ونطالب المشتري، ماذا نطالب المشتري؟ بثمن آخر. نقول له قد أخذت عبدان فأعطنا الثمن. قال ولكن هذا حين العقد راح يصير عندنا مثمن بلا ثمن. لأن نسأل المالك نقول له ما هو المثمن؟ قال عبدي، باعوا عبدي، أخذوا عبدي. يقول له الثمن، قال ما أعرف. نسأل المشتري نقول له وين المثمن؟ قال هذا العبد، إيه الثمن؟ قال الثمن على أساس الفرس، وتقولوا له لا تعتبره ثمن. نروح للبائع الفضولي الغاصب نقول له ما هو المثمن؟ قال العبد. ما هو الثمن؟ قال على أساس الفرس، بس تقولون ما يصير. فثبت عندنا مثمن بلا ثمن، عبد بلا ثمن. هذا يصير أنا أصحح البيع؟ يصير. هذا البيع ناقص ركن من الأركان لا قيمة له. قال استحالة كون المبيع بلا ثمن. فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد، يعني يا عقد الأول كان صحيحا أيضا، يعني كان هذا القيد صحيحا أيضا. يقول يعني إذا قلنا بأن العقد الأول باطل، مو الثاني والثالث والرابع، مو متتابعات، هذا القول صحيح؟ قال نعم صحيح. ماكو أصلا شيء اسمه بيع بهاي المعاملة، هاي المعاملة لا تحتوي على بيع. قال فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد الأول كان هذا القيد صحيحا أيضا، كما أن العقود المتتابعة باطلة، كذلك العقد الأول محكوم بالبطلان أيضا. انتهى ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في الحواشي نقلا عن مفتاح الكرامة. جيد، راح أعيد بمثال، أختصر وأكرر بمثال. زيد يملك عبد مملوك، وعمر يملك فرس، وأنا لا مالك للعبد ولا مالك للفرس. يعبرون عني فضولي، بائع فضولي، بس بعض الذين يتصدون للبيع الفضولي ايش يعبر عنه؟ غاصب، مو بس يبيع، لا غاصب. فأخذت العبد المملوك غصبا من زيد وبعته إلى عمرو بفرس، وعمر يعلم بأني غاصب، عمر يعلم بأنني غاصب، فدفع عمرو إلي الفرس. هذا الفرس إلى حد الآن نقدر نعتبره ثمن عن العبد مع كون عمر يعلم بأنني غاصب؟ لا يمكن، لا يمكن. لأن الثمن يدفع إلى المالك، يدفع إلى وكيل المالك، يدفع إلى ولي المالك، يدفع إلى المأذون من قبل المالك، ولا يدفع إلى الغاصب. وعمر يعلم بأنني غاصب، هاي نقطة مهمة. هو أصل إشكال هنا إن المشتري يعلم بالغصبية، عمر يعلم بأنني غاصب ودفع إلي الثمن. إيش عبر الشهيد الأول رحمه الله؟ قال إن المشتري الذي يعلم بالغصبية سلط البائع الفضولي الغاصب، سلطه على ماله. الفرس فرس عمرو، وسلط الغاصب على فرسه، يعني قال له أخذه. أنا عندما أخذت الفرس أنا مسلط عليه لو ما مسلط؟ مسلط بدليل قد دفع إلي بإرادة عمرو، عمرو بإرادته أعطاني الفرس، الفرس تحت تصرفي. ذهبت إلى السوق فاشتريت بالفرس كتابا. إيش نعتبر الفرس هنا؟ كلف. ما دام انتقل الفرس، لمن انتقل؟ انتقل إلى مشتري جديد فقد تلف. الغاصب عندما أخذ الفرس واشترى بالفرس كتاب، هاي المعاملة صحيحة لو باطلة؟ صحيحة، لأنني غاصب العبد بس مو غاصب الفرس. أنا غاصب العبد بس الفرس لم أخطب الفرس، فالفرس ماذا أصبحت؟ تحت تصرفي وقد بعته. فالكتاب ملك من صار الكتاب؟ الكتاب ملك الغاصب البائع الفضولي، والفرس ملك من باع الكتاب. جيد، نجي هنا. إذا علم زيد بالبيع الفضولي ولو فرضنا أراد أن يجيز، قال أجزت البيع الأول ومرة يريد يجيز البيع الثاني، كلام سين عندنا. لو فرضنا أراد أن يجيز البيع الثاني، قال زيد، قال عبدي أخذه عمرو وثمن عبدي الفرس دفع إلى البائع الغاصب، والبائع الغاصب أعطى الفرس لمن؟ إلى خالد، وخالد دفع الكتاب مقابل الفرس. أنا أجيز هذا البيع الثاني، يعني عبدي استبدل بفرس والفرس استبدل بالكتاب، أنا أجيز الاستبدال الأخير. فالكتاب من يصير الكتاب؟ الكتاب كتابي، أجيز. إلى حق يجيز أو ما لحق يجيز؟ قال الشهيد الأول رحمه الله لا يحق له. يقول لماذا؟ ليش ما لحق يجيز؟ قال لأن الفرس ليس ثمنا كي يجيز استبدال الثمن بثمن آخر أو استبدال الثمن بمثمن آخر. نقول له أنت العبد مالتك، من قال لك إن الفرس هو الثمن؟ بما أن الفرس دفع إلى غيرك، إلى الغاصب، والذي دفع الفرس إلى الغاصب يعلم بأن الغاصب غاصب، هذا مو ثمنك. ثمنك أنت تأخذه، وكيلك، وليك، مأذونك، مو يأخذ واحد غاصب. فالكتاب ليس بديل عن الثمن، الكتاب بديل عن الفرس، والفرس ليس ثمنك. يقول زين، أرد أجيز البيع الأول، أجيز بيع العبد بالفرس. نقول له ومن قال لك بأن العبد ثمنه الفرس؟ مستونا قلنا العبد لا ثمن له، أصبح البيع الأول مثمن بلا ثمن، وهذا بيع باطل، لذلك حكمنا ببطلان هذه المعاملة. فلا يحق لك لا أن تجيز الأول ولا الثاني حتى لو ترامت العقود، يعني بيع العبد بفرس والفرس بكتاب والكتاب بدينار، أو العبد بعدين باعوا بمن؟ مو باعوا العبد بفرس وظل العبد عند عمر، وعمر ما تباع العبد بجارية والجارية بمن؟ بدابة. إذن كل ما عندك قدرة على الإجازة. لماذا؟ شنو الفرق ما بين ما ذكرناه أمس وما ذكرناه اليوم؟ شنو الفرق؟ بالصورة السابقة إن المشتري من الفضولي لا يعلم بالغصبية، أما الآن المشتري يعلم بالغصبية. جيد. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله، واقتصر المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغاص. المحقق الكركي رحمه الله شاف كلام الشهيد الأول فيه تطويل بلا طائل، فذكر بس الفقرة الأخيرة هي الخلاصة هاي، لذلك يسمى بالمحقق الثاني رحمه الله. قال احنا ليش نطول بالكلام؟ رأسا نقول هكذا، إن العبد مثمن بلا ثمن لأن الفرس ليس هو ثمن العبد، الفرس ليس هو ثمن العبد، فإذا ثبت عندنا أن العبد مثمن بلا ثمن هل يستطيع مالك العبد أن يجيز البيع؟ يا بيع يجيزه، أي بيع؟ البيع الأول. إذا كان يجيز البيع الأول قل البيع الأول مثمن بلا ثمن، ماكو شيء اسمه بيع مثمن بلا ثمن. قال زين اجيز الثاني الثالث الرابع بالاذن، كل المترتبات عليهم مترتبات على الاول، فاذا ثبت عندنا ان البيع الاول لا يمكن ان يجاز فمن باب اولى لا يمكن ان يجاز الثاني والثالث والرابع. هاي الخلاصه. والمحكي عن الايضاح لفخر المحققين رحمه الله ابتناء وجه البطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري. قبل ما ناخذ هذه العبارة أريد أن أقول لك عبارة المحقق الكركي رحمه الله، أريد أن أقول لك إياها حتى تكتبها حتى تتمم الفائدة، كتبتها في الحاشية. قال المحقق الكركي رحمه الله والأصح، هذا بعدين رأيه الرأي مالته اللي يريد يعلق به على جميع هذه الحواش، قال والأصح عدم الفرق بين علمه بالغصب وعدمه. يعني المحقق الكركي رحمه الله يقول لا فرق بين علم المشتري بغصب البائع وبين عدم علم المشتري بغصب البائع. لماذا؟ قال لأن المحتمل أن المشتري للمشتري استعادة الثمن مع بقاء عينه. لعدم خروجه عن ملكه إلى الغاصب، لعدم المقتضي. يعني يقول إن المشتري وإن كان يعلم بغصبية الغاصب بغصبية البائع الفضولي عندما دفع إليه الفرس، بس لما اندفع المشتري الفرس الى البائع الغاصب لا يوجد اقتضاء للملكية. شنطة هي على يا نحو باع هي وهب هي ما ملكت ما ملكت، فما دامت لا توجد ملكية فيحق للمشتري ان يسترجع الفرس متى ما شاء، فالفرس لم يخرج عن ملكية عمرو وإنما ما زال باقيا لعمرو، باقيا في ملكية عمرو ولم يخرج، فلا مانع أن يكون ثمنا على أي. هذا كتعليق إلى رأي المحقق الكركي رحمه الله. والمحكي عن الإيضاح لفخر المحققين رحمه الله ابتناء وجه البطلان جواز تتبع العقود للمالكي مع علم المشتري، يعني مع علم المشتري بالغصب على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والناقل. فخر المحققين رحمه الله قال: هل تعلمون ما هو السر وراء وجود الاختلاف في الحكم والفتوى في مسألة علم المشتري بالغصب وعدم علم المشتري بالغصب؟ قال: تدرون شنو السر؟ قلنا له: لا. أول شيء هو شنو الاختلاف؟ نعيد لو ذكرنا الاختلاف. الاختلاف إن المشتري إذا اشترى من البائع الفضولي ولا يعلم بأن البائع الفضولي غاصب، فمن الممكن أن يصح هذا البيع ببركة الإجازة، بحيث المالك الأصلي من حقه أن يجيز البيع الأول أو الوسط أو الأخير. أما إذا علم المشتري بأن البائع الفضولي غاصب، لا يمكن للمالك الأصلي أن يجيز وأن يصحح هذه البيوع. الشهيد الأول رحمه الله ذكر السبب، وضح السبب بصورته هو. شنو السبب الذي وضحه الشهيد الأول؟ قال: هذا بيع للمثمن بلا ثمن، لأن الثمن شبيه الثمن أعطي لغير المالك، وغير المالك وهو الغاصب قد تصرف فيه، وتصرفه يعتبر ماذا؟ لما باع بيه واشترى بيه شو يعتبر؟ إتلاف، فلا ثمن أصلا، لأن الثمن دفع للغاصب والغاصب أتلفه، مع أن الذي دفع الثمن إلى الغاصب شبيه الذي دفع الثمن إلى الغاصب؟ يعلم بأنه غاصب وسلطه على الثمن المدعى. فخر المحققين رحمه الله قال: أنا عندي سر آخر لوجود الفرق ما بين تلك الصورة وما بين هذه الصورة. أقول له: ما هو الفرق؟ قال: تارة نبني على أن الإجازة ناقلة، وتارة نبني على أن الإجازة كاشفة. فإذا بنينا على أن الإجازة كاشفة فالبيع صحيح والإجازة صحيحة، حتى إذا علم المشتري بالغصب. وإذا بنينا على أن الإجازة ناقلة فالبيع باطل إذا علم المشتري بالغصب. يقول: سر الاختلاف ما بين الصور هي مسألة ماذا؟ هي مسألة الكشف والنقل. فقال: والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز. والعدم الإشكال في الكشف والنقل. يعني شلون نقرأ العبارة؟ دا اريد العبارة شوية نحللها حتى تصير عبارة واضحة. هكذا تقرأ جيد. قال: فيكون منشأ الإشكال في الجواز في الكشف وعدم الجواز في النقل. ها هو التقابل. إذا بنينا على الكشف فهناك جواز، وإذا بنينا على النقل فلا جواز. بيان ذلك. قال: في محكي الإيضاح، إذا كان المشتري جاهلا، يعني جاهلا بالغصب، فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن. هاي الصورة التي ذكرناها في الدروس الماضية، هاي الصورة التي ذكرناها في الدروس الماضية. أنا بائع فضولي أخذت عبد زيد وبعته إلى المشتري بيعا فضوليا بفرس، أخذت الفرس بعته بكتاب، أخذت الكتاب بعته بدينار. عمر نفس الحالة، أخذ العبد باعه بجارية، أخذ الجارية باعها بدابة، فالثمن أصبح له عدة تقلبات، فرس، كتاب، دينار. والمثمن أصبحت له عدة تقلبات، عبد ثم جارية ثم دابة. بما أن المشتري لا يعلم بأنني غاصب ويظن مثلا أنني وكيل أو أنني ولي أو أنني مأذون، أو لست غاصبا، لا أقل مو غاصب، لا وكيل ولا مأذون ولا ولي، بس مو غاصب، فيصح للمالك وهو زيد أن يجيز الأول، أن يجيز الثاني، الثالث، الأخير، الوسط، صح لو لا؟ من حقه يقول مثلا أجزت بيع العبد بفرس، أجزت بيع الفرس بكتاب، أجزت بيع الكتاب بدينار، أو أجزت بيع مثلا إنه العبد بجارية، أجزت بيع الجارية بالدابة، ما صحي مانع. هذه الصورة لابد أن تكون واضحة إن شاء الله عز وجل. انتهى هذا. قال وأما إذا كان يعني المشتري عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، مع وجود عين الثمن، فيكون قد ملك الغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته، استعادة من؟ استعادة الثمن من الغاصب بنص الأصحاب. وادعى العلامة رحمه الله الإجماع على ذلك. يعني شلون؟ يعني فخر المحققين رحمه الله يقول راح أعطيكم الصورة الثانية، بس أعطيكم إياها على شكل مراحل. المرحلة الأولى، هناك اتفاق بين الأصحاب على أنه من اشترى من الغاصب ويعلم بأنه غاصب ودفع الثمن للغاصب، الثمن ضاع. مسألتنا نفس الحالة، فأنا عندما أخذت عبد زيد غصبا وبعته إلى عمرو بفرس، وعمر يعلم بأنني غاصب ودفع إلي الفرس، هذا الفرس شو نعتبره؟ مال ضاع، مال ضاع. بحيث شوف الإجماع، بحيث لو أن زيدان علم وذهب إلى عمر وأخذ عبده، عمر لا يحق له أن يطالبني بالفرس، عمر لا يحق له أن يطالبني بالفرس. ليش؟ هو الفرس مو ثمن، ما بيعتبرني بالفرس ثمن، بما أن عمر يعلم بأنني غاصب فكيف يدفع إلي الفرس كثمن؟ لا يحق لي أن أسلم الثمن، وإنما دفع إلي الفرس من يابر فغضبني على الماء. عليكم السلام، لا أكثر ولا أقل، باعتبار أنه في معرض التلف، ما يحق لي طالبني بعد في شيء. كما ذكرنا في درس البارحة، شو اعتبر؟ اعتبر مغفل، لأنه دفع الثمن إلى غير المال. جيد. قال والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، من هو المالك؟ زيد، زيد الذي أخذ عبده ودفع إلى عمرو غصبا، زيد قبل الإجازة هل ملك الفرس؟ لا يملك الفرس، هذا واضح إن شاء الله. قال والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، الإجازة في صحة العقد الفضولي. تعرف يعني شنو صحة العقد الفضولي؟ يعني العبد يخرج من ملكية زيد ويثبت لعمر، والفرس يخرج من ملكية عمر ويثبت لمن يثبت؟ إلى زيد. هذا معنى صحة العقد الفضولي. صحة العقد الفضولي تعتمد على الإجازة، إما على نحو الشرط وإما على نحو السبب. فإما أن تكون الإجازة شرط في صحة عقد الفضولي والملكية المتبادلة، أو هي سبب في ذلك. فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك. عود احنا نريد نحل المشكلة، قلنا لحظة، لماذا لا يكون الفرس، ليس للغاصب؟ الفرس مو للغاصب. لو فرضنا اجا واحد قال خلنا نفرضك فرضية، بما ان العبد لزيد ودفع الى عمر وعمر دفع الفرس الى الغاصب، لنعتبر الفرس ليس للغاصب حتى نعتبره المن نفس زيد، كي تكون الاجازة مصححة لهذا البيع الفضولي. يقول بمجرد ان نقول ان الفرس ليس للغاصب معناها الفرس ليس له مالك. شلون الفرس ليس له مالك؟ قال نسأل زيد، تعال يا زيد انت تملك عبد قبل الاجازة، تبارك قبل الاجازة، انت تملك عبد او تملك فرس؟ شي جاوب زيد تملك عبد. عيفوز زيد، نذهب الى عمر، ابن عمر انت تملك عبد او تملك فرس؟ شي يقول عمر؟ املك عبد، لان هو اخذ العبد وشرطه قال فرس، املك عبد. فزيد يقول انا لا املك الفرس بل املك العبد، وعمر يقول انا لا املك الفرس املك العبد، وانتم تدعون ان الغاصب لا يملك الفرس. اذا من الذي يملك الفرس؟ اصبح الفرس بلا مالك، ونحن لا يوجد عندنا شيء بلا مالك ما عدا المباحات العامة، هذا بحث اخر. اما هذه الامور تعتبر لا بد ان يكون لها مالك. طلعوا لي المالك من هو؟ باقرار زيد بانه لا يملك الفرس، وباقرار عمرو بانه لا يملك الفرس، ولكن الغاصب هو الذي يملك الفرس حسب ما يقتضيه ظاهر الحال، بأن مالك الفرس الأول وهو المشتري قد سلط الغاصب على الفرس. إذن من الذي يملك الفرس؟ هو الغاصب. إذن كيف يمكن أن يكون هذا الفرس ثمنا وهو ملك لغير مالك؟ جيد، قال والمال قبل الإجازة لم يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب. فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له. بأي سبب؟ لاحظ بأي سبب يملك المالك الثمن؟ بأي سبب؟ إجازة. المالك يملك الثمن بسبب الإجازة التي تصدر منه. جيد. وبأي سبب يملك الغاصب الفرس؟ بأي سبب؟ عملية الدفع. فعندما دفع المشتري الفرس إلى الغاصب وسلطه على الفرس ملكه في الجملة، أباح له التصرف. أي السببين سابق؟ الإجازة قبل لو التسليط قبل؟ تسليط، فإن المشتري دفع الفرس إلى الغاصب قبل أن يجيز المالك. المشتري دفع الفرس إلى الغاصب يوم الأحد، وعلم المالك لو فرضنا وأجاز لو فرضنا يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، فسبب أن الغاصب يملك قبل سبب أن المالك يملك الثمن. فإذا ثبت عندنا أن الغاصب ملكه لأن المشتري قد سلطه فالإجازة لا قيمة لها. واضح إن شاء الله. لذلك قال فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن يعني للفرس. سبق عليه من سبق؟ سبق على سبب ملك المالك للثمن للفرس. أي الإجازة؟ شنو يعني أي الإجازة؟ يعني إن سبب ملكية المالك للثمن للفرس شنو السبب؟ دي الإجازة. الإجازة هي التي تحقق ذلك. بعد قال فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه، يعني الغاصب أخذ الفرس وباعه بكتاب، لم يكن للمالك إبطاله. المالك ما يلحق شي يقول، يقول بيع الفرس بالكتاب باطل، يقول لا تشلك علاقة، لا الفرس ملكك ولا الكتاب ملكك. صح لو لا؟ أنت تدعي إن العبد ملكك، لا الفرس إلك ولا الكتاب. بعد تبطل على أي أساس تبطل؟ ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له، يعني الغاصب لما باع الفرس بالكتاب الكتاب ملك الغاصب، وإذا باع الكتاب بدينار الدينار ملك الغاصب، وإذا باع الدينار بدراهم الدراهم ملك الغاصب، وهكذا. بعد المشتري ما له علاقة بسلسلة الثمن، ما له علاقة بها. وليس للمالك أخذه، أخذ الفرس أو بدل الفرس كالكتاب والدرهم والدراهم، لأنه يعني لأن الثمن، لأن الفرس ملك الغاصب وليس ملك المالك الأصلي. وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، الآن نريد نجي نبين الإجازة الكاشفة والإجازة الناقلة. شلون يصح، كيف يصح على القول بالكشف وكيف لا يصح على القول بالنقل؟ بعد صار عندك واضح تحافظ النقل والكشف، حاضر. الآن صار عندك واضح بناء على الكشف لماذا البيع يصح؟ لأن إجازة المالك كاشف عن أنه مالك قبل أن يدفع عمر الفرس الغاصي. هذا معنى الكشف لو لا؟ هذا معنى الكشف. وأما بناء على النقد يملك المالك يملك الفرس من حين الإجازة، وبما أن الإجازة متأخرة عن التسليط، متأخرة عن تسليط المشتري الفرس علما للغاصب، وبما أن الإجازة متأخرة عن التسليط إذن الملكية متأخرة عن التسليط أيضا. هذا بناء على النقل. واضح إن شاء الله. إذا قال وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن. يعني نرجع لمثالنا، نوضح مثالنا أكثر، بأن البائع الفضولي الغاصب، وهو أنا في المثال أخذت هذا الكتاب العبد، أخذت هذا العبد من زيد وبعته إلى عمرو، يا يوم يوم الأحد، يوم الأحد، يوم الاثنين صلبني المشتري يعني عمرو، صلبني على الفرس يوم الاثنين، صلبني على الفرس. يوم الثلاثاء علم زيد فأجاز بناء على الكشف. زيد من يا يوم يملك الفرس بناء على الكشف من يوم الأحد. لماذا؟ لأن إجازة يوم الثلاثاء كاشفة عن صحة البيع من يوم الأحد، إذن الفرس هو الثمن من يوم الأحد. أما التصديق مات يوم الاثنين، شو يعتبر التصديق مات يوم الاثنين؟ ملغي، ملغي يعتبر. أما لو بنينا على النقل وقلنا بأن البيع الفضولي صدر يوم الأحد والتصديق يوم الاثنين والإجازة يوم الثلاثاء، والإجازة ناقلة يعني زيد ملك من يوم الثلاثاء، هنا أنا ما يصير. ليش؟ لأن نقول لك تصديق قبل ملكيته، سلط الغاصب على الثمن على الفرس يوم الاثنين وأنت أجزت يوم الثلاثاء وحدث النقل يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء الفرس مو إلك، للغاصب. لو بنينا على الكشف سوف يكون سببك أيها المالك مقدم على سبب الغاصب، وأما بناء على النقد سيكون سببك أيها المالك متأخرا عن سبب الغاصب. قال فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقه مقدم على حق الغاصب بناء على الكشف بناء على أن الإجازة كاشفة، فإن حق المالك مقدم على حق الغاصب لأن حق المالك يثبت من يوم الأحد، وأما حق الغاصب وهو تصديق المشتري للغاصب على الثمن ثابت من يوم الاثنين، فالأحد مقدم على الاثنين. قال لأن الغاصب يؤخذ بأخذ أحواله وأشقى أحواله عليه لأنه غاصب معتدي، والمالك بمن يؤخذ بأجود الأحوال. ثم قال فخر المحققين رحمه الله والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن، من هو عين الثمن في مثالنا؟ الفرس. للمشتري العالم بمن؟ العالم بالغصبية أخذه، يقول بما أن الفرس موجود لم يتلف، من حق المشتري أن يسترجع الفرس من الغاصب، ومع التلف، إذا كان الفرس قد تلف، قال ومع التلف ليس له يعني للمشتري الرجوع به. انتهى كلام فخر المحققين رحمه الله في المسألة. جيد. قال وظاهر كلامه رحمه الله يأتي بحثه يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وظاهرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.